بسم الله الرحمن الرحيم. وكأن الاستماع للخطبتين واجب. توجد كلمة قبل الخطبتين مختصرة أقولها لكم، أنه نحن طبعا في جماد الثانية وفي العشرين من شهر جماد الثانية ولادة الزهراء سلام الله عليها، فالرجاء منكم أن لا تقصروا في هذه المناسبة في زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه. مضافا إلى أنه طبعا ولادة الزهراء ستقع في يوم الاثنين على ما هو المظنون، ثم في الجمعة التي تليها في الحقيقة الذكرى السنوية الأولى لصلاة الجمعة لتأكيد صلاة الجمعة في العراق. فالرجاء أن لا تقصروا في الحضور إلى مسجد الكوفة لإحياء هذه الذكرى طبعا إذا بقيت الحياة، وأما إذا لم تبقى الحياة وهذا أمر متوقع في أي نفس وفي أي يوم، فأسألكم الفاتحة والدعاء وشيء آخر رئيسي وهو أن تحافظوا على دينكم ومذهبكم ولا تدعوا هذا الزرق الذي حفظتموه بفضل الله سبحانه وتعالى أن يضيع وأن يجف، لا حافظوا عليه. طبعا إن شاء الله الاتجاع موجودة والوعي موجود والدين بذمتكم والمذهب بذمتكم، لا ينبغي التفريق فيه ولا بقليل ولا بكثير. أنا لست مهما بوجهي ولا بيدي ولا بعيني، وإنما الشيء المهم هو دين الله ومذهب أمير المؤمنين سلام الله عليه. من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله من إله ما أملكه، وسبحانه من ملك ما أصدره، وسبحانه من قدير ما أعظمه، وسبحانه من عظيم ما أجله، وسبحانه من جليل ما أمجده، وسبحانه من ماجد ما رأفه، وسبحانه من رؤوف ما أعزه، وسبحانه من عزيز ما أكبره، وسبحانه من كبير ما أقدمه، وسبحانه من قديم ما أعلاه، وسبحانه من عالم ما أسناه، وسبحانه من سني ما أظهره، وسبحانه من بهي ما أنوره، وسبحانه من منير ما أظهره، وسبحانه من ظاهر ما أخفاه، وسبحانه من خفي ما أعلمه، وسبحانه من عليم ما أخبره، وسبحانه من خبير ما أكرمه، وسبحانه من كريم ما ألطفه، وسبحانه من لطيف ما أبصره، وسبحانه من بصير ما أسمعه، وسبحانه من سميع ما أحفظه، وسبحانه من حفيظ ما أملاه، وسبحانه من ملي ما أوصاه، وسبحانه من وفي ما أغناه، وسبحانه من غني ما أعطاه، وسبحانه من معط ما أوسعه، وسبحانه من واسع ما أجوده، وسبحانه من جواد ما أفضله، وسبحانه من مفضل ما أنعمه. اللهم صل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك وأكبر تسليماتك وأعظم تحياتك، كأفضل وأكرم وأحسن ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء شهيد. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا اليوم هو من ذكريات وفاة سيدتنا الزهراء سلام الله عليها، كالذي سبق في المناسبات السابقة، فيحسن أن يبقى الحديث عنها مستمرا. قال الشاعر: ولأي الأمور تدفن ليلا بضعة المصطفى ويعصى صلاها. فقد أثار الشاعر تذاهرا خيرا سؤالين عن مشكلتين تاريخيتين تتصلان بالزهراء سلام الله عليها. إحداهما هو عدة ليلا حصلت بقناعة الزهراء سلام الله عليها ووصيتها، والأخرى وهي إخفاء قبرها، حصلت بقناعة زوجها أمير المؤمنين سلام الله عليه. وقد نستطيع الوصول بالأسئلة إلى ثلاثة أو أكثر، لأن هذا البيت الشعر على شكل سؤال: ولأي الأمور تدفن ليلا مضعة المصطفى ويعصى سراها، في سؤالين. لكن لا، احنا نزيد عليه بعد واحد. الأول إن الزهراء سلام الله عليها قد غسلت بعد وفاتها سرا في داخل بيتها غلا، ولم يعلم أحد بذلك من خارج الأسرة، ولم يشارك فيه أحد إلا زوجها أمير المؤمنين عليه السلام وأسماء بنت عميس على ما بالي التي كانت تناوله الماء. الثاني إن الزهراء سلام الله عليها أوصت زوجها أن تدفن ليلا حين تهدأ العيون وينام الناس ولا يكون لها تشييع عام، وقد طبق أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه الوصية ودفنت سرا ليلا بإجماع كلام المؤرخين من كل المذاهب الإسلامية، ولا يحتمل فيها غير ذلك، ولم يحضر تشييعها ودفنها إلا حوالي 7 نفر فقط: زوجها وولداها سلام الله عليهم، وبعض الخاصة من خاصتهم كسلمان الفارسي وأبو ذر وعمار رضوان الله عليهم. الثالث إن الزهراء سلام الله عليها أصفي قبرها ولم يظهر إلى حد الآن، وهذا أيضا أكيد بتسالم المؤرخين، ورفض أمير المؤمنين بكل شدة وقوة إرادة أن يدل المجتمع على قبرها التي دفنت أو الذي دفنت فيه ليلا. ولا زلنا نشعر بأنه لا توجد حجة شرعية كأدلة على كونها مدفونة في أي مكان محدد، إلا أنها في منطقة كثيرة هي المدينة المنورة دون أي مكان محدد منها. ولعل الأرجح في ذلك أحد احتمالات 3: أولا إنها دفنت في بيتها، أي البيت التي كانت تسكن فيه مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثانيها أنها دفنت في البقيع. أنا كتبت لك في كلمة شرح عن البقيع يحسن الالتفات إليه جدا، ويسمى بقيع الغرقد، وقد كان مدفنا لأهل المدينة كوادي السلام في النجف الحقيقة، وكان خارج البيوت يومئذ، مدينة صغيرة في خارج، كما أن وادي السلام على انفتاح النجف سبحان الله، يخرجون موشاهم إلى خارج المدينة ويدفنونها في المقبرة التي هي بقيع الغرقد. وفيه مقابر كثير من الصحابة والتابعين والهاشميين، بما فيهم بعض المعصومين عليهم السلام، وهم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، والإمام السجاد علي بن الحسين عليه السلام، والإمام الباقر عليه السلام، والإمام الصادق عليه السلام. وكان لاحظوا، وكان على هذه القبور، أي قبور المعصومين هؤلاء الأئمة الأربعة، عليها بناء كبير، ولا زالت صورته الفوتوغرافية موجودة. انت طبعا اغلبكم ما شايف فيها شيء. وكانت تسمى عند اهل المنطقة بقبة اهل البيت، وقد هدمها الوهابيون السعوديون واصبح معروف انتم واعين وفاهمين، واصبح في نظرنا يوم معين من السنة يسمى يوم هدم القبور، هدم قبور البقيع، مصيبة كمصيبة وفاة احد الائمة سلام الله عليهم اجمعين، تعدل مصيبة ذكرى وفاة احد المعصومين عليهم السلام. واصبح الناس يعملون بهذه المناسبة تعازي واحتفالات ونحو ذلك وذكريات. وايضا قال الشاعر بهذه المناسبة: الا ان حادثة البقيع يشيب لهولها فوج الرضيع، وسوف تكون فاتحة الرزايا، وسوف تكون فاتحة الرزايا اذا لم نصح من هذا الهجوع. كما قد كان في مقبرة البقيع بناية تسمى قبة المبكى، والله قبة المبكى يعني شنو؟ حافل مثلا في شيء بسيط، ان الزهراء سلام الله عليها بعد ابيها حينما في الحقيقة طردت من داخل المدينة انه امسكوها فان بكاءها يزعج الجيران، اخرجها زوجها الى البقيع فاصبحت تبكي هناك. فخلال الاجيال بنيت في نفس المنطقة بناء سور وقبة تسمى قبة المبكى بذكرى فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وكان هذا في ضمن ما هدم عند هدم البقيع. ويوجد شرح ذلك وغير ذلك مفصلا في كتاب هذا ما نعرفه، لكن هذا الكتاب ايضا من واحد مصري كل هالحكي موجود فيه. ويوجد شرح ذلك وغير ذلك مفصلا في كتاب يسمى بمرآة الحرمين لأحد الضباط المصريين الذين كانوا يذهبون من مصر في حملات الحج كل سنة قبل 70 عاما أو أكثر، وفيه صورة لمقبرة بقيع الغرقد، البقيع نفسه، لمقبرة بقيع الغرقد قبل الانهدام، وتظهر في بنايات عديدة منها بناية المبكى ومنها قبة أهل البيت الله عليهم وأشياء أخرى، وهو أيضا يعدد محتويات البقيع وحدة وحدة فيه كذا وكذا وكذا. المهم مصدر جيد ومنهم وليس من عندنا حبيبي. ومحل الشاهد إن إحدى الروايات هي أنها سلام الله عليها دخلت في البقيع ولم يكن، ولكن لم يعرف موضع قبرها إلى الآن بالتأكيد أنها حقيقة في البقيع أو وين من البقيع مدفونة لا يعلم، ولم يبني عليها أحد قبة لأنها مجهول من أين دفنها. والرواية الثالثة أنها دفنت قرب أبيها، يعني قرب مدفن الرسول صلى الله عليه وآله. وبعضهم وربما الارتكاز المتشرعي كما نقول يفهم ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول: بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. والظاهر ان هذا الخبر مما يرويه الفريقان حسب التداعي، فنقول هنا ان هذه الروضة من الجنة هي قبر الزهراء سلام الله عليها. وتوجد هناك روايات اخرى اضعف من هذه الثلاثة، وعلى اي حال فحسب فهمي ان هذه الثلاثة ايضا غير مذكورة بحجة شرعية، وانما هي محتملات راجعة. على اي حال يكفينا من ذلك ان امير المؤمنين عليه السلام تعمد التعتيم الاعلامي باللغة الحديثة، تعمد التعتيم الاعلامي على قبرها من حينه من نفس الليلة التي دفنت، ولا زال هذا التعتيم موجودا، فكيف نستطيع ان نستدل على قبرها بحجة شرعية مع وجود هذا التعتيم الذي دعمه امير المؤمنين بنفسه سلام الله عليه. والملاحظ ان سائر الائمة بعد النبي والملاحظ ان سائر الائمة بعد امير المؤمنين عليه السلام التزموا على نفس المسلك. ولم يصرحوا بموضع قبر الزهراء عليها السلام، بخلاف الامور الاخرى فانها صدرت عنهم كثيرا كموضع قبر امير المؤمنين عليه السلام وحوادث الصف وغير ذلك، حيث كانوا يذهبون لزيارة قبر جدهم امير المؤمنين، ولكن سبحان الله لم يحاولوا زيارة قبر جدتهم الزهراء سلام الله عليها، لكي لا يكون ذلك إيذانا برفع الغفلة والتعتيم عن محل قبرها حتى يبقى خافيها، فيكون ذلك إلى أظهروه يكون ذلك خيانة للفكرة التي بدأها ضدهم أمير المؤمنين في قاعدة التعتيم على قبر الزهراء سلام الله عليها، وحاشاهم من الخيانة. إذن فهم لم يتلفظوا قولا ولم يعملوا عملا يدل على محل وجود قبر الزهراء سلام الله عليها. والطريق المنحصر للأجيال المتأخرة للتعيين الحقيقي لقبر الزهراء سلام الله عليها هو انتظار الإمام المهدي سلام الله عليه للقيام بسؤاله وتعيينه، وأما الآن فهو منسد تماما، لأن الخطوة الأخرى مهمة فكرة وياي. ولئن كان الأمر في تكفينها السري ودفنها السري ليلا امر خاص بالجيل المعاصر لها سلام الله عليها، لانه انما هم مثلا تتوقع ان يحضرون تكفينها ويحضرون دفنها، احنا طبعا ما موجودين، لا، فخفاء قبرها ليس امرا خاصا بذلك الجيل بل عام لسائر اجيال الاسلام، وهي علامة غير محمودة طبعا، واعتبرها سوء توفيق لكل الأجيال الإسلامية ابتداء من الجيل المعاصر لوفاتها وإلى الآن وإلى حين يتضح الأمر بظهور الحق الأصيل سلام الله عليه. فليس فينا أي شخص يستحق أن ينال هذه النعمة الخاصة والرحمة الحقيقية مهما كانت دعاء هذا الشخص، مهما كانت دعاء هذا الشخص غاليا في دين أو دنيا. نعود الآن إلى التساؤل عن السبب في هذا التعتيم المكثف والطويل الأمد كما سمعنا من الشاعر حين يقول: ولأي الأمور تدفن ليلا تبعث المصطفى ويرقى تراها. ولعل هذا أيضا في واقعه يعتبر من الأسرار الإلهية التي لا يعلمها إلا المعصومون عليهم السلام وأولياؤهم، إلا أن المشهور لدى المتشرعة إلى الآن أن الزهراء سلام الله عليها كانت تريد منع أعدائها التي غضبت عليهم عن حضور تشييعها وزيارة قبرها بعد دفنها، فكانت أفضل طريقة لذلك هو هذا التعتيم المطلق الذي حصل بمنع المجتمع كله عن ذلك لكي يمتنع الأعداء عن ذلك أيضا، لأنه لا سبيل إلى منعهم بالخصوص إلا بمنع المجتمع كله. وهذا الوجه جيد جدا لولا إشكال واحد لعلنا التفتنا إليه، وهو أنها لو كانت سلام الله عليها تقصد أعدائها الموجودين، لو كانت تقصد نفس أعدائها الموجودين في ذلك الجيل، إذن فقد زالوا عن الوجود بعد 100 سنة مثلا أو أقل أو أكثر، فلماذا لم يكشف المعصومون من ذريتها عن موضع قبرها بعد ذلك؟ إذن فالأمر أعمق من ذلك من جهتين: الأولى عدم اختصاص، لاحظوا عدم اختصاص هذا الغضب الفاطمي بالجيل المعاصر لها، بل هو شامل لكل الأجيال ما دام هناك أتباع ومناصرين ومحبين لهم. الثانية عدم اختصاص هذا الغضب الفاطمي بطبقة معينة نعتبرها متطرفة في الضلال، بل تشمل كل المجتمع، بدليل على أنه لا يوجد ولا واحد منهم أو منا من يعرف ذلك على طول الأجيال، ولو كنا مستحقين لذلك لعرفناه أكيدا، لأن رحمة الله قريب من المحسنين، وحيث أننا لا نعرفه إذن فلسنا مستحقين لهذه الرحمة الخاصية جيلا بعد جيل. وأوضح شيء يشبه هذا المعنى هو غيبة الإمام عليه السلام، فإنها تمثل غضب الله سبحانه على أعداء الله سبحانه وتعالى، فغيب عنهم وليه مع العلم الأكيد والذي صرح به العلماء السابقون أنه لا يمكن أن يكون غائبا عن المستحقين لرؤيته، وأنه سلام الله عليه إنما تحجبه الذنوب والعيوب والمظالم الموجودة لدى الأفراد والجماعات، فأي فرد تصورناه أنه ليس له ذنوب وعيوب وهو مبرأ أمام الله سبحانه وتعالى منها، فإنه سيرى المهدي ويتعرف عليه. وبتعبير آخر، أن المتشرع يشعرون أنه إنما غاب سلام الله عليه من أجل خوف القتل، فإن كان ذلك صحيحا تماما فلماذا لا يظهر أحيانا لمن لا يخاف منه الاعتداء، وهم كثيرون الحمد لله من الشيعة والموالين؟ وجواب ذلك نفس الجواب، وهو أنهم غير مستحقين لرؤية الإمام ولا مبرئين ولا مبرؤون مثلا من الذنوب والعيوب الى الدرجة التي يبلغون بها درجة الاستحقاق. اذن فلنعرف ميزاننا وموقعنا امام الله سبحانه، سواء في الحوزة او في خارجها، وسواء في العراق او في خارجه، وسواء بين الموالين او خارجهم، لان كل اجيالنا تخفى عليها كثير من الامور المهمة الالهية، والتي اوضحها فالاثنين التعرف على قبر الزهراء والتعرف على شخص الامام الحجة، مع العلم انه لا يحتمل ان يحجب ذلك عن المستحقين له، وليس ذلك من العدل ان يحجب عن المستحقين له، ليس من العدل ذلك بكل تأكيد، اي العدل لا يجري خلاله. ومثال ذلك من وجهة نظر بعض العارفين أن البلاء الذي نزل، لاحظوا كقصة بسيطة، أن البلاء الذي نزل على آل يعقوب أو أسرته إنما كان لبعض التقصيرات، وهو أنهم كانوا حسب رواية موجودة على اعتقاد ما علينا من صحة سندها، وهو أنهم كانوا يأكلون شاة مشوية في بعض الأمسيات أو الأمسيات، فجاءهم فقير يطلب العطاء فلم يعطوه، وفي الحكمة إذا صدق السائل هلك المسؤول، وقد كان هذا السائل حسب ما يبدو والله العلم، وقد كان هذا السائل في علم الله مستحقا حقيقة فمنعوه، فكان ذلك إيذانا ببدء البلاء. والمهم ليس هو سماع تفاصيل القصة وهي معروفة ومروية في الكتاب الكريم والسنة الشريفة، وإنما محل الشاهد فيها أن يعقوب عليه السلام بكى حتى ابيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم بنص القرآن الكريم كما ينص على ذلك الكلام، ولكنه رجع بصره عندما ألقي قميص يوسف على وجهه أيضا كما ينص القرآن. زين، ولم يكن بكاؤه بكاء العاطفة على ابنه، لا، بل أسفا لحصول ذلك التقصير وبيانا للتوبة منه، وكان يقول أيضا بنفس القرآن وأعلم من الله ما لا تعلمون، وفسره بعض أهل المعرفة إني أعلم بأنه عند زوال الغضب يزول البلاء، أول ما الله يرضى عننا يزيل هذا البلاء عنا. وكان يعقوب سلام الله عليه ينتظر زوال الغضب وتوبة الله عليهم، فحينما ألقي عليه حميص يوسف كان هذا إيذانا بزوال الغضب، وأنه يمكن التعرف على يوسف، كان هذا إيذانا بزوال الغضب وحصول الرضا، ولذا كف عن البكاء ورجع بصره. ولم يكن طبعا، لا تقول الغضب، هم معصومون سلام الله عليهم، لم يكن الغضب غضبا إلهيا مطلقا لأنهم سلام الله عليهم معصومون، وإنما كان تنبيها وامتحانا على تقصير بسيط، ولم يكن طبعا هو من المحرمات لكي يكون منافيا للأسماء. فمحل الشاهد الحين رضينا بأي شيء، انه مع الشاهد انه اذا زال الغضب زال البلاء، واما ما دام البلاء موجودا فنعرف من ذلك ان الغضب لا زال موجودا وليس لنا استحقاق زواله. والبلاء في الدنيا كثير، الا انه في محل حديثنا هو خفاء قمر الزهراء سلام الله عليها وخفاء شخص المهدي سلام الله عليه، وهذا معناه اننا لازلنا على مستوى القصور والتقصير والذل امام الله سبحانه وتعالى. حتى سيد محمد الصدر، انا لا اقصد غيري، وانما الجميع هكذا جيلا بعد جيل، حتى الحوزة العلمية، حتى اكابر الحوزة العلمية، كم واحد منهم يدل على قمر الزهراء يقينا او يعرفك بشخص المهدي يقينا؟ فكل من ذلك واحد، او حتى سيد محمد الصدر. وهذا معناه اننا لازلنا على مستوى القصور والتقصير والذل امام الله سبحانه وعدم استحقاق الرحمات الخاصه، لا تفي من ذلك احدا من البشر كائنا من كان. وهذا ما يستدعي فينا مزيد الحذر واليقظه ومراقبه الله في الصغيره والكبيره وفي كل نفس، كما تقول الحكمه: فف الله كانك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك. لعلنا بالتدريب نصل الى المستوى الالهي المطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، إن هذا لهو الخلق الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. اتبع ما وحي إليك من ربك لا إله إلا هو عارف عن المشركين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على المصطفى محمد والمرتضى علي والزهراء فاطمة والمجتبى الحسن والشهيد الحسين والسجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري الحسن والحجة الهادي المهدي أئمتي وسادتي وخالتي بهم تولاه من أعدائه ما تبرى في الدنيا والآخرة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولأي الأمور تدفن ليلا ولأي الأمور يعصى صراحة؟ نعود إلى التساؤل عن ذلك. وحسب فهمي ان افضل وطروحة في الجواب ان افضل وطروحة في الجواب في سبب اتمام مثل الزهراء سلام الله عليها هو أن يعرف شيئا من شأن الزهراء سلام الله عليها لكي نستنتج النتيجة بسهولة ولو تأثروها على أي حال وليس كامر بكي كل واحد حناك على أي حال فتأثروها أنا أعرضها أمامكم وعلى مقامعكم. وذلك إن من يبذل لها أي خدمة حقيقية أو نفس حقيقي مخلص لا يمكن أن يدخل النار تكون هي شفيعته وتفطمه من النار سلام الله عليها لأنها برعة المصطفى الأكرم وقلبه الذي بين جنبيه. وهذا له مثالان سامعيها على كل حال أنا أقول المثال الأول أن شخصا من الصحابة طبعا المخاطر صعبة الحصول عليها بس أنا أقول لكم عن حفظي إن شخصا من الصحابة صادق أن سقط قطرة من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات على يده فلطخها وبلعها ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك فقال له ما مظنونه بئس ما فعل هذا حرام مو بينتهي ولكن قد حرم الله جثتك على النار فلا يمكن ان تدخل تلك الفتره التي هي جزء من النبي صلى الله عليه واله الى النار بكل صوره. المثال الثاني ما كان يقوله ابي بتشرف وكان يقول انه معروف بين المتشرعات وذلك شنو هي الفكرة ان من قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفه مباشرة يذهب الى الجنة لا يذهب الى النار كائنا من كان لبركة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصوصية غير موجودة لغيره شخصيا حتى أمير المؤمنين سلام الله عليه. ومن هنا لم يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بشخصه أحد إطلاقا وإنما كان المحارب الرئيسي والأهم بين يدي الرسول هو علي عليه الصلاة والسلام ومن قتل بسيف علي يذهب إلى جهنم بكفره وسوء عمله. ومن هنا كان يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار بسيف علي ويد علي لا بسيفه الشخصي وعمله الشخصي مع انه لا يحتمل لاحظوا وهذا قل ما يفهمون الناس مع انه لا يحتمل ان يكون اقل شجاعة من علي. علي شجاع البشرية وشجاع الخلق لا يحتمل ان يكون النبي اقل شجاعة من علي من حيث ما نعرف عن مقتضى القاعدة ان الافضل متفز بصفات الادنى مع زيادة ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل من امير المؤمنين اذا فهو متفز بصفات امير المؤمنين مع زيادة وهي النبوة والرسالة اذا فهو شجاع مثل امير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الذي قال لأعدائه لو وضعوا الشمس إلى يميني والقمر إلى شمالي عالي أتنازل عن هذا الأمر ما تنازلت عن مضمونة الرجل ناطي نفسه كلها لله. إذن فهذا النحو من البركات الخاصة موجودة أحيانا بركات خاصة شنو أن من يقتله النبي يذهب إلى الجنة إلى بركة خاصة ومن يذوق دم النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الجنة. إذن فهذا النحو من البركات الخاصة موجودة أحيانا وإن كانت غير معروفة ولا صريحة بين الناس وخاصة بالنسبة إلى النبي. ومن الممكن لاحظوا ومن الممكن ثبوت نحو ذلك من الصفات للزهراء سلام الله عليها وخاصة بعد أن نلتفت إلى أنها قلب النبي صلى الله عليه وسلم وروح النبي التي بين جنبيه حقيقة لا مجازا كما قلنا في بعض الفقر السابقة. ومعنى ذلك أن أمثال هذه البركات تكون منجية من النار منجية من النار على كل حال من ينالها لا يدخل جهنم حتى لو كان الفرد فاسقا او كافرا، ويبدو في وضوح ان اهل البيت سلام الله عليهم كانوا يلاحظون ذلك ويحولون دون حصول ذلك بالنسبة الى طبقا من المنافقين والمعاندين واضرابهم ومن الذين يستحقون الذهاب الى النار على كل حال. فما يخلوهم شنو يزورون صبر الزهراء لانه مجهول فيذهبون الى النار اعتيادي. كما يبدو بوضوح لو صح التعبير ان الله تعالى كان يلاحظ ذلك ايضا فيسلب التوفيق في قضائه وقدره عن كل من يستحق دخول النار امثال هذه عن كل من يستحق دخول النار من امثال هذه الاسباب، يعني يعجب عنهم امثال هذه الاسباب المتبركه الشريفات. ومن هنا لم نجد ولم يرد في التاريخ ان شخصا منافقا او كافرا وفق الى اي نفع حقيقي مخلص لهم سلام الله عليهم، وكيف يكون نفعا مخلصا مع وجود النفاق والكفر في قلبه. بل من الممكن القول انه لم يقم بذلك احد من هذه الطبقات على الاطلاق، اعني بعمل يستحق به الجنة على كل حال. ولا يبعد القول انه من الواجب على اهل البيت عليهم السلام من الله سبحانه وتعالى ان يحولوا دون حصول ذلك لاي احد لا يستحقه. فكان من جملة تطبيقاته نفع الزهراء سلام الله عليها بتغسيل او تكفين او تشييع او دفن، ومن هنا منع ذلك من عن ذات لكي لا يستحق الجنة من هذه الناحية من لا يستحقها من الجهات الاخرى، بل عليه ان يأخذ حسابه كاملا يوم القيامة. ومن المعلوم ان المنع بمعنى النهي عن الحضور يا بلتجون موجودة جونيون وما ركبها، ان المنع بمعنى النهي عن الحضور سوف لن يكون مفيدا ولا مؤثرا لانهم سوف يعطون هذا النهي هما فتقال غير مطيعين يجون على كل حال، لانهم سوف يعطون هذا النهي ويحضرون على كل حال لعنوان كونهم يريدون القيام بهذا الامر الجليل دينيا واجتماعيا والمربوط ببنت رسول الله صلى الله عليه واله. ومن هنا لن يمكن منعهم اذا كانوا يعرفون موعد التشيع او اذا حضر التشيع في النهار، فكان لابد ان تكون كلتا هاتين النقطتين نافذتين ومؤثرتين، احداهما جعل المجتمع بموعد تشيع الزهراء عليه السلام، لانه لو عرفوا موعده ولو ليلا لجاؤوا اليه على كل حال. وثانيا ان يكون التشيع ليلا، لانهم لو فعلوا ذلك في النهار ولو بدون موعد سابق لن حضر الكثيرون، فكان لابد للتشيع والجمع ان يكون ليلا وان يكون على حين غفلة من الناس لكي يحرم المنافقون وغضابهم من ثوابه العظيم واستحقاق الجنة على اساسه. وهذا ما حصل فعلا سواء امير المؤمنين سلام الله عليه، وقد خطط امير المؤمنين عليه السلام في تفكيره ذلك، وذلك انه اجتمع الناس على الباب بعد ان علموا بوفاة الزهراء سلام الله عليها، فامر علي عليه السلام ابا ذر رضوان الله عليه ان يخرج الى القوم ويقول لهم انه قد اجل اخراجها الليلة، روحوا لبيوتكم احسنتم. وهذا واضح في عدم اعطاء موعد محدد للتشيع، كما انه غير واضح في انها هل تشيع غدا او في هذه الليلة او في الليلة التي بعدها او في اجل ثلاثة ايام، لا احد يعلم. وان فهم الحاضرون هذا المعنى غفلة منهم انه باكر، لا هو ما قال باكر حبيبي ما معلوم شوفي، غفلة منهم عن احتمال تشيعها في عمق الليل البهيم، فهذا هو الحال بالنسبة لاحظوا الى حضور تفكيرها وتشيعها ودفنها سلام الله عليها، وهو امر خاص في الجيل المعاصر لذلك العصر بكل تأكيد. احنا وسائر الأجيال نوصل مع بعض لأن عايشين منها. وأما زيارة قبر الشريف التي هي مربوطة بالأجيال جميعها بما فيها جيل الأصابق، فمن الواضح أنها تنطبق عليها الأصول نفسها، وهي أن زيارة قبرها سبب لدخول الجنة على كل حال، ويمكن أن يكون ذلك خصوصية لها وخصوصية بها دون أبيها وزوجها لها فقط، بالرغم من أنهم كانوا من نور واحد، إلا أن العطاء الإلهي الظاهر والباطن قد يختلف في الأشخاص بكل تأكيد، وكل واحد من المعصومين لمزية فالزارات الملاحظة لها عدة مزايا منها هذا البلاء، وقد عرفنا أن الله يحول دون ذلك، كما أن أهل البيت سلام الله عليهم يحولون دونه حسب استطاعتهم، بل هم مكلفون بالتسديد إلى منع ذلك من لا يستحق أي زيارة قبر فاطمة سلام الله عليها. ومن الواضح أن الأجيال كلها بين حينئذ بوضوح سبحان الله أن الأجيال كلها لا تستحق هذه النعمة الخاصة، وإنما ينبغي لكل منا ولكل من المؤمنين والمنافقين أن يأخذوا حسابهم وجزاءهم الكامل، لا أن تتعين لهم الجنة بدون حساب. ومن هنا أخبر عليه الصلاة والسلام أمير المؤمنين أبرح الشريف كتب هذه الأطروحة، ودافع أمير المؤمنين عن ذلك دفاع المسلمين حتى ما تروي الروايات، وبقي الخفاء مستمر إلى الآن وسيستمر إلى أن يقضي الله ما هو خاب. وهناك أطروحة أخرى محتملة لخفاء قبرها، وهو لاحظوا اقتران خفاء قبرها بانسحاب الحكم الإلهي الحق عن المجتمع، أو قل بانسحاب حكم المعصومين عليهم السلام عن المجتمع وتمكنهم من التصرف فيه. فكان إخفاء قبر المعصومة زهرة سلام الله عليها عقوبة للمجتمع في منعه بهذا المعنى لحكم المعصومين سلام الله عليهم، أو الإحرام على منعه الذي هو معنى شنو؟ منعه لخلافة أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقى وسوف يبقى هذا الخطا مستمرا، ويبقى وسوف يبقى هذا الخطا مستمرا ما دام حكم الله دار منتحدا ومتقلقا بما فيها هذا الدين وأي دين، وإنما يتحقق الحكم الإلهي الكامل بظهور المهدي أجل الله فرجه وسيطرته على الكرة الأرضية فيملوها قسطا وعدلا، فيملوها تكليفها فيملوها قسطا وعدلا بعد أن مرأت ظلما وجورا. لا يبقى إلا إشكال واحد مع جوابه، وهو أن أمير المؤمنين قد وصلت إليه الخلافة والسلطنة الدنيوية بعد الخلفاء الثلاثة الذين حكموا قبله، فكان حكمه عليه السلام حكم المعصومين لأنه منهم طبعا وسيدهم سلام الله عليه. فإذا كان خطاء قبر الزهراء عليه السلام منوطا بانسحاب حكم المعصومين، إذا فقد حصل حكمهم متمثلا بحكم أمير المؤمنين وهو بعد وفاة ثلاث سنوات، فكان عليه حين جاء إلى قصد الحكم أن يظهر قبرها بعد الخطاء، ويجاب على ذلك بأكثر من جواب واحد. الجواب الأول أن المقصود من الحكم الإلهي استتباب السيطرة العاجلة الكامل على المجتمع بحيث يصبح أنه يملأها قسطا وعدلا، ومن الواضح أن هذا لم يتيسر لأمير المؤمنين سلام الله عليه خلال خلافته، وإنما ابتلي بالمعارضين والحروب طيلة مدة حكمه في حروب الجمل وقسطين والنهروان، فلم يكن المجتمع مستتبا على العدل لا في داخل المدينة المنورة ولا في خارجها، ولا في داخل الكوفة ولا في خارجها، لكي يكون السبب أو الشر بإظهار قبر الزهراء حاصلا ومتوفرا ومتفتقا. الجواب كان إنه يبير المبريس ربو هذا يعلم أن حكمه وخلافته ملقطة محدودة ببعض من السنين أو ببعض السنين وسيزول سريعا نسبيا حكمه المتمثل بحكم المعصومين، وسيعود الحكم الى الظالمين والغاصبين. وعلمه بذلك ليس بالبعيد، بعد ان نعرف انه اخبر، وفي نهج البلاغه موجود، انه اخبر بحصول ملك بني اميه، واخبر بحصول ملك بني العباس، واخبر بحصول ملك الحجاج الثقفي وما يفعل من المقتل في المؤمنين وغير ذلك، اخبر عنه. فلماذا نستبعد انه لا يعلم ان ملكه وسيطرته الفعليه محدوده بسبع سنين؟ يعني طبعا سلام الله عليه. وعلى اي حال سيبقى الحكم العادل الالهي منسحبا عن المجتمع فترة طويلة جدا من الزمن لا يعلمها الا الباري سبحانه وتعالى. فاذا ابخر امير المؤمنين عليه السلام قبره الشريف خلال خلافته وسيطرته، فسوف لن يكون اختاره بعد ذلك ممكنا. ينكشف للناس بعد نقدر الفكرة. وسوف يقتل المجتمع على ما لا يستحقه من ذلك من الرحمة الخاصة. نعم، حين يستتم العدل الالهي الكامل على وجه الارض بشكل يكون مضمون الاستمرار ما دامت البشريه في اراده الله تعالى وحسن تدبيره وتوفيقه، وذلك عند ظهور المهدي عليه افضل الصلاه والسلام. ومعنى ذلك انه من الراجح ان الامام المهدي عليه السلام سيقوم باظهار قبره الشريف، ويدل المجتمع عليه على ان ذلك لم يرد في الادله على اي حال. وهنا ينبغي ان تكون لنا وقفه مختصره وبسيطه للمقارنه بين هاتين الاصوحتين اللتين طرحناهما الان بخطاء قبر، بسبب خطاء قبر الزهراء سلام الله عليها، وذلك بالنظر الى نتائجهما. فان نتيجه هذه الاصوح الاخيره ان الامام المهدي عليه السلام سوف يدل المجتمع على قدرها بعد زوال المانع عن ذلك واستثقاب السيطره الحقيقيه لله ولاولياء الله على كل البشريه مغرب. واما اذا اخذنا في الاطروحه الاولى فقد يكون معروف، فقد يكون الامر متعذرا حتى في ذلك الحين، لان اجيال المجتمع كلها بما فيها الاجيال المعاصره لحكم الامام المهدي سلام الله عليه ودولته ينبغي ان تكون اعتياديه من ناحيه الحساب والعقاب، لا ان تكون افرادها مستحقه لدخول الجنه بغير حساب. لا ما يصير. ويأتي زيارتهم قبر الزهراء سلام الله عليها، ومن ثم ينبغي ان يبقى قبرها مخفيا حتى بعد الظهور. نعم، لو تحققت الأطروحة التي ذكرناها في موسوعة الإمام المهدي عليه السلام من وجود المجتمع المعصوم بعد رجح طويل بعد الظهور، أمكن القول أن ذلك الزمان هو الزمان المناسب لكشف موضع قبرها سلام الله عليها، لأن أغلب أفراد المجتمع في ذلك الحين يكونون معصومين بالعصمة الثانوية طبعا وليس الأولية، ومستحقين لدخول الجنة على اي حال وبدون حساب. واما من لا يستحق منهم دخول الجنة، او قل انه من يستحق منهم الحساب والعقاب والعتاب، وهم قل في ذلك الحين، فمن الممكن القول انهم لا يوفقون طول عمرهم لزيارة قبرها الشريف لكي لا تكون لهم تلك النفسية المهمة. تبقى الإشارة إلى نقطة بسيطة جدا، وهو أن هذه الأطروحة التي زيارة قبرها موجب للحصول على الجنة بدون حساب، للزيارة القريبة، للزيارة عن قرب بأن تجلس إلى جنب قبرها وتزور، لا للزيارة عن بعد، يعني أي واحد من عندنا في أي شيء من الأشياء يستطيع أن يزور عن بعد اعتيادي، ولكن زيارة عن بعد لا تتضمن هذه النتيجة وهو دخول الجنة بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.